أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مسألة 397، حيث ذكرنا أن اللحوم والشحوم والجلود التي يشك في تذكيتها يحكم بعدم تذكيتها استنادا إلى استصحاب عدم التذكية، حيث أنها في حال الحياة هي لم تكن مذكات، ثم بعد أن زهقت روح الحيوان نشك في تذكيتها فنستصحب عدم التذكية. هذا الاستصحاب الذي يعبر عنه بأصالة عدم التذكية، فهذا الاستصحاب هو المحكم وهو الجاري عند الشك في اللحوم والشحوم والجلود، ولا يمكن الخروج عن هذا الاستصحاب إلا إذا قامت أمارة شرعية على خلافه، وتلك الأمارة الشرعية قلنا لها أفراد ثلاثة. الأول هو سوق المسلمين، حيث أن سوق المسلمين هو أمارة على التذكية وهو أمارة شرعية تعبدية. فإذا شككنا في اللحوم أو الشحوم أو الجلود التي تؤخذ من سوق المسلمين أنها مذكات أو غير مذكات، فنحكم بتذكيتها لأنها قد أخذت من سوق المسلمين. وقلنا هذه الأمارة قد جرت عليها سيرة المتشرعة، حيث أنهم يتعاملون مع اللحوم التي تشترى من السوق من سوق المسلمين، يتعاملون معها معاملة المذكى، ولا يشذ أحد منهم في مثل هذه المعاملة. وهذه السيرة هي ليست حادثة، بل هي جارية في زمن المعصوم، وهذه السيرة قلنا هي لا تحتاج إلى أمضاء من الشارع، لأنها متلقات من الشارع ومأخوذة عنه يدا بيد، وحينئذ هي حجة بنفسها، ولا أحد ينكر مثل هذه السيرة. مضافا إلى أننا لو أردنا أن ننكر أن سوق المسلمين هو أمارة على التذكية، فيلزم من ذلك اختلال النظام، حيث أنه يلزم أن كل شخص سوف يذبح ذبيحته بنفسه فيما إذا أراد اللحم وهكذا، فيلزم حينئذ اختلال النظام، بل يلزم العسر والحرج. مضافا إلى دلالة الروايات على أمارية سوق المسلمين، ورد كما قرأنا في صحيحة الفضلاء أن الإمام قد أمرهم بالأكل من سوق المسلمين وعدم السؤال عن تلك اللحوم التي تشترى من السوق، رغم وجود احتمال أن القصابين لا يذبحون على الطريقة الإسلامية، ولكن الإمام صلوات الله عليه ألغى ذلك الاحتمال وقال أن سوق المسلمين هذا هو يكون حجة في التذكية، يبنى على أن ما يؤخذ من السوق يكون مذكى. ثم بينا أن الأمارة الثانية هي يد المسلم، فأن اللحوم تارة تؤخذ من سوق المسلمين وأخرى تؤخذ من يد المسلم وإن لم تكن من سوق المسلمين، فيد المسلم هي أمارة على التذكية. وقلنا أن الأمارة حقيقة ليس هو السوق، بل يد المسلم، والسوق هو أمارة على الأمارة، فأن سوق المسلمين لا نحتمل أن الشارع جعل له الحجية والأمارية، بما أنه عبارة عن محلات ومرافق وغير ذلك من ما يشتمل عليه السوق من الأبنية وغيرها، لا نحتمل ذلك، إنما جعلت له الأمارية من جهة أنه المكان الذي يحوي المسلمين، وأن الغالب في أن اليد التي يؤخذ منها اللحم المتواجدة في هذا السوق هي يد مسلمة، فالأمارية في الحقيقة هي بيد المسلم. وقلنا الشاهد على ذلك أنه لو فرض أن هنالك مسيحي يبيع اللحم في سوق المسلمين فهذا لا يجوز الشراء منه بلا إشكال، وهذا معناه أن الأمارة ليست هي السوق وإنما يد المسلم، يد المسلم. والأمارة الثالثة هي مصنوع أرض الإسلام، فما صنع في بلاد الإسلام، ما أنتج من اللحوم وغيرها في بلاد الإسلام فهذا يحكم عليه بالتذكية أنه مذكى، وإن لم يؤخذ من يد المسلم وإن لم يؤخذ من سوق المسلمين. فمثلا لو كنا في بلد كافر واستوردوا البضائع اللي بيها لحوم، لحوم وشحوم وجلود وكلامنا هنا، استوردوها من بلد مسلم وعلمنا أنها قد استوردت من البلد المسلم، فنتعامل معها معاملة المذكى رغم أنها لم تمر، لم نأخذها من يد المسلم ولا أخذناها من سوق المسلمين. وقلنا دل على ذلك بعض الروايات، حيث أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حكم فيما يصنع في أرض الإسلام، حكم عليه بالتذكية حيث جوز الصلاة به. والسائل قال للإمام: فإذا فرضنا أن ذلك البلد كان فيه غير المسلمين، الإمام صلوات الله عليه قال له: إذا كان الغالب على ذلك البلد هو المسلمين، إذا كان الغالب المسلمين فذلك يكفي ولا بأس به. فمعناه أن مصنوع بلاد الإسلام يعني البلد الذي يغلب على أهله الإسلام، يعني أغلب سكانه من المسلمين، فمصنوعه يعامل معاملة التذكية أو المذكاة. هذا خلاصة ما تقدم. يبقى عندنا شيء آخر، وهو إذا فرضنا أننا وجدنا لحما أو شحما أو جلدا مطروح في بلاد المسلمين، لم نأخذه من سوق المسلمين ولا أخذناه من يد المسلم ولا صنع في بلد المسلم، وجدناه مطروحا على الأرض، فلا ندري أنه مذكى أو غير مذكى، هذا كيف يعامل؟ قلنا حيث أن الاستصحاب جاري في اللحوم والشحوم والجلود، وهو استصحاب عدم التذكية، وهذا الاستصحاب لا مخرج منه إلا إذا قامت واحدة من هذه الأمارات الثلاث، ومثل هذا اللحم المطروح على الأرض لا يوجد عليه واحد من هذه الأمارات الثلاث، حيث أنه ليس في سوقهم وليس من أيديهم أخذ ولا هو مصنوع في أرضهم أو منتج في أرضهم، إذ نحتمل أنه قد جيء به من بلد آخر غير البلد المسلم، فهذا يجري فيه استصحاب عدم التذكية، وسماحة السيد احتاط في ذلك احتياطا وجوبيا لعله من جهة جريان استصحاب عدم التذكية. قال: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شك في تذكية حيوانه، هي المشكلة قلنا في هذا، أما غير اللحم والشحم والجلد ماكو أي مشكلة بيها، كل الإشكال يكون بيها من جهة الطهارة والنجاسة، وقاعدة الطهارة عامة تقول كل شيء لك طاهر فحتى تعلم أنه نجس، فالمشكوك تحكم عليه بالطهارة. ومنا أي منتج يأتينا من أي بلد وإن لم يكن مسلما، إذا لم يكن فيه أجزاء من الحيوان لا جلد ولا لحم ولا شحم فهذا نحكم عليه بالطهارة، حيث غاية ما هناك نشوك مثل الأجبان مثلا، حليب، غير ذلك من المأكولات التي تأتي من الدول الكافرة هذه يجوز أكلها بلا إشكال، إذ غاية ما يمكن أن يقال هو أنها نجسة، ولكن لا نعلم بذلك، نشك في نجاستها. فقاعدة الطهارة تجري، وقاعدة الطهارة لا تختص بالمسلمين، بل هي تجري حتى في الكفار. فحتى المأخوذ من يد الكافر إذا شككنا في طهارته ونجاسته نحكم بطهارته. قال: فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهرة، بل ما يؤخذ من يد المسلم. هذه الأمارة الأولى، ما يؤخذ من يد المسلم فيحكم بطهارته وحليته. قال سيدنا هذا مشكوك، وإذا مشكوك استصحاب، وين صار استصحاب عدم التذكية؟ يقول هذا الاستصحاب بعد ما يشتغل هنا، ما دام يوجد أمارة حاكمة عليه تكون هي المقدمة على الاستصحاب، فهذا الاستصحاب لا يجري. هذا مورده عند فقدان هذه الأمارات الثلاث، الاستصحاب يجري. قال: فهو محكوم بالطهارة. بالطهارة ليش محكوم؟ لقاعدة الطهارة، واضح؟ قاعدة الطهارة عامة بعد تجري، مو من جهة أنه أخذ من يد المسلم، حتى لو ما أخذيه من يد الكافر. أي شيء تأخذه من يد الكافر وش تحكم عليه؟ بالطهارة، ما دمت تشك في طهارته ونجاسته تحكم عليه بالطهارة. والحلية ظاهرة، بل الحلية نحكم بالحلية من جهة أنه أخذ من يد المسلم، وعبر ظاهرا مو واقعا، لأن هذه أمارات شنو؟ ظاهرية، لعله بالواقع هو غير مذكر فيكون شنو؟ حرام. لكن نحن نتعامل مع الظواهر، فهذه أمارة ظاهرية، حجة جعلها الشارع بشرط اقتران يده. هذا نحكم عليه بالحلية بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية. يعني كيف نحكم عليه بالطهارة هيك مطلقا؟ يقول لا، سمح السيد، نحكم عليه، عفوا، بالحلية مو الطهارة. هذا بشرط، هذا شرط للحكم بالحلية مو الطهارة، مو شرط للاثنين، شرط للحكم بالحلية. فيما إذا كان عارضة للأكل مثلا، إذا عارضة للأكل جاي يبيع اللحم، هذا المسلم يبيع اللحم المن يبيع على متاكل الناس، صحيح؟ فما دام هو عارضة للأكل أو متصرف أي تصرف، جاي طبخه ويقدمه للناس، فهذا نحكم عليه بالحلية، واضح؟ أما إذا لا، هو مثلا تركه في جانب، مثلا تركه ما عرضه للأكل، يدي يعطيه للحيوانات مثلا، هذا إذا أخذناه منه أيضا نحكم بالحلية؟ نقول لا، قاعدة يد المسلم هي أمارة على الحلية، فيما إذا فرض أن المسلم قد تصرف في ذلك اللحم أو الشحم أو الجلد تصرف يناسب التذكية، كأن يطبخه ويقدمه، كأن يعرضه للبيع على متاكل الناس. أما إذا لا، هو مثلا يريد يعطيه للحيوانات، فهذا التصرف لا يدل على أن هذا اللحم الذي نأخذه من يده يكون مذكرا، واضح؟ فهي أمارة على التذكية فيما إذا كان هنالك ما يقتضي التذكية، وأن ظاهر حال المسلم يقول أنني قد ذكيته، هنا تكون اليد هي أمارة على التذكية، واضح؟ قال: بشرط اقتران يده بما، هذا الشرط قلنا للحلية، أما الطهارة ما نحتاج إلى شرط فيها، طهارة عامة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر. قال: بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية. أما إذا التصرف ما يناسب التذكية، جاي يتصرف يقطع يريد يعطيه للحيوانات مثلا، هذا لا يدل على أنه، أن يد المسلم هنا تدل على أنه مذكى وأمار على التذكية. نعم. وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض. هسه لعل سماحة السيد لماذا قدم اليد؟ لأن هو الأمارة في الحقيقة هي لليد، وأما سوق المسلمين فهو أمارة على الأمارة. زين. الثاني الأمارة الثانية مصنوع أرض الإسلام، يعني الأرض التي يغلب فيها تواجد المسلمين. قال: وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون، واضح، حتى وإن لم نأخذه من يد المسلم، إنه مثل البضاعة اللي جاي تجينا من دول إسلامية، أنا ما ماخذينا من يد مسلم هذا ولا من سوق المسلمين، ولكن كتبون عليه هذا مصنوع في تركيا، هذا مثلا مذبوح في مثلا في سوريا، في إيران، فهذه بلاد مسلمة نتعامل معه معاملة المذكر. وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون. الأمارة الثالثة: وما يؤخذ من سوق المسلمين. إذا لم يعلم أن المأخوذ منه غير مسلم، شيري دي بين سماح السيد أن سوق المسلمين هو ليس في نفسه أمارة في الحقيقة. سوق المسلمين كما قلنا هو أمارة على أن الذي نأخذ منه اللحم هو مسلم، حيث معنى سوق المسلمين شنو؟ أن الغالب الموجود في هذا السوق هو مسلم، فهو مكان تواجد المسلمين، وهذه الغلبة تدل على أن الذي نأخذ منه هو مسلم، فالأمارية بالحقيقة علما ليد المسلم. فإذا شككنا نقول هذه الأغلبية بعد هنا جارية، نقول هذا إن شاء الله مسلم، لكن إذا علمنا أن هذا الذي أخذنا منه هو غير مسلم، فهنا نحكم بالتذكية أن هذا اللحم مذكى أو لا نحكم؟ أقول لا نحكم سماحة السيد. لماذا؟ لأنه سوق المسلمين ليس هو بنفسه أمارة على التذكية، ليس بما أنه سوق محلات ودكاكين ومكان للحم وغير ذلك، وإنما الأمارية لليد. فإذا علمنا أن هذه اليد غير مسلمة وكيف نحكم بالتذكية؟ لذا يقول: إذا لم يعلم أن المأخوذ منه غير مسلم، يعني شككنا، وهو مورد هذه الأمارات الشك، إذا شككنا أن هذا مذكى أو غير مذكى، ولو كان الشك من جهة أن هذا مسلم أو غير مسلم اللي جاي ناخذ اللحم منه، بنقول ما دام في سوق المسلمين إن شاء الله يكون مسلم واللحم يكون مذكى، وإذا علمنا فحينئذ لا يجوز لنا أن نتعامل مع اللحم معاملة المذكى إذا لم يعلم أن المأخوذ منه غير مسلم. ولا هذا إشارة، قلنا إشارة إلى أن الأمارية بالحقيقة هي علما ليد المسلم وليس للسوق بما هو سوق. ولا فرق في الثلاثة، يا هي الثلاثة: يد المسلم، سوق المسلمين، ومصنوع أرض الإسلام. لا فرق في الثلاثة بين العلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه وعدمه، ماكو فرق. هذا اللحم سواء علمنا سابقا هذا كان عند الكافر أو في سوق الكفار أو لم نعلم بذلك، ما دام أخذنا من سوق المسلمين أو أخذنا من يد المسلم أو هو مصنوع في أرض الإسلام فهذا يكفي في الحكم بالتذكية. قلنا بشرط شنو؟ أن المسلم يتصرف فيه تصرف يدل على أنه مذكى، واضح؟ ولا فرق في الثلاثة بين العلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه وعدمه. إذا احتمل أن ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدي لصنعه في بلد الإسلام قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي، إذا أحرزنا، إذا احتملنا عفوا أنه ذكى ما كفر، فلتكن الشاة سابقا عد الكفار، شو المشكلة؟ ما دام احنا اخذناها من المسلم ونحتمل ان المسلم ذكاها فهذا كافي في الحكم بتذكيتها. واما هذا اللي قلنا شق آخر أنه لا يجري فيه لا السوق ولا اليد ولا الصنع، نلقاه مطروح في أرض الإسلام، فهذا كيف يعامل؟ فهنا سماحة السيد قال أحوط نحكم بعدم جواز أكله، طبعا نحكم بطهارته لقاعدة الطهارة، حيث نشك فتجري قاعدة الطهارة، لكن لا يجوز أكله لأصالة عدم التذكية. وأما ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين فيحكم بطهارته، قلنا لأصالة الطهارة. وأما حليته مع عدم الاطمئنان بسبق أحد الأمور الثلاثة، إذا صار عندنا اطمئنان أن هذا جايبين لحم من سوق المسلمين أو ماخذين من يد المسلم أو من مصنوع أرض الإسلام منتج في بلد إسلامي، لو عندنا اطمئنان فهاي الأمارات تصير حاكمة على الاستصحاب، إذا ماكو اطمئنان فحينئذ الاستصحاب يكون جاري. وأما حليته مع عدم الاطمئنان بسبق أحد الأمور الثلاثة فمحل إشكال، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه، قلنا من جهة أصالة عدم التذكية فإن هذا الأصل لا يمكن الخروج منه إلا إذا قامت واحدة من الأمارات الثلاث. مسألة 398 تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.